بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أوقات الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، فقال له عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت. فقال عمر لعروة انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفئ الفيء بعد. وقال أبو بكر لم يظهر الفيء بعد. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء في حجرتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى بن مالك الأزدي ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزد. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو عامر العقدي حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهما قال شعبة: رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين، حدثنا إبراهيم يعني بن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين، يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بينما رأيتم. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة الثاني، حدثنا حرمي ابن عمارة، حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال: اشهد معنا الصلاة. فأمر بلالا فأذن بغلة فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، ثم أمره الغدا فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه، شك حرمي. فلما أصبح قال: أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا بدر بن عثمان، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح فدع السائل فقال: الوقت بين هذين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في يوم الثامن. بالنسبة للرجال، يوجد عدد من الرجال لم نترجم لهم في الدروس الماضية، سنؤخر ترجمتهم إلى الدرس القادم إن شاء الله، ومعظمهم في حديث أحمد بن يوسف الأزدي شيخ الإمام مسلم، الإسناد كله برجال جدد، وهناك بعض الرجال الآخرين في الأسانيد الأخرى، ترجمهم إن شاء الله في الدرس القادم. وأما موضوع الباب فكما سمعتم كله يدور حول أوقات الصلاة، فالقرآن لم يبين أوقات الصلاة، وإنما بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان البيان كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء جبريل في البداية، الذي حدد أوقات الصلاة هو جبريل عليه السلام، صلى وراء جبريل مرتين في يومين متواليين. في اليوم الأول صلى الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلىها معه في آخر الوقت. فذكر الإمام مسلم هذا الحديث بشكل مجمل، ولم يفصله كما فصله غيره من أصحاب السنن على ما سنذكره الآن بعد قليل. ومرة ثانية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال للسائل: اشهد معنا الصلاة في يومين. فصلى ما فيه اليوم الأول، صلى الصلاة في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى الصلاة في آخر الوقت. ثم قال: أين السائل عن أوقات الصلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقاله: ما بين هذين وقت. وفي النوع الثالث من الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت وقت العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم تظهر بعد. ولما سرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بهذا الترتيب على هذا النسق العجيب الذي بيّن فيه كل ما يتعلق بأوقات الصلاة، فرح بهذا. ومن عادة العلماء في مثل هذه الحالة أنهم يذكرون ما يجب أن يكون عليه الإنسان في طلب العلم، ولذلك ضمن الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بقول أبي كثير رضي الله تعالى عنه، يروي عنه عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يعني يحيى ابن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ضمنه ضمن هذا الباب. هذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب، وسنتكلم عنه إن شاء الله في أوانه. الحديث الأول وهو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة، أخر صلاة العصر، فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وبين له أوقات الصلاة، بين له أوقات الصلاة. فقال له عمر: فعلا ما تقول يا عروة؟ وفي الرواية الثانية قال له: اعلم أو انظر ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. وفي غير الصحيح هنا أن جبريل عليه السلام نزل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وقت في اليوم الأول، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قاله ما بين هذين وقت، إلا أنه حينما صلى به المغرب صلى في وقت واحد وهو عند غروب الشمس، لم يصليها في وقتين مختلفين. فإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا لم يبين هذا في حديث أو قصة عمر بن عبد العزيز مع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى عقب على هذا بقوله: قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات، يعني أن عروة اعترض على عمر بن عبد العزيز في تأخير الصلاة، ثم قال له إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة أيضا يوم من الأيام وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري، فاعترض أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة لأنه أخر الصلاة، كاعتراض عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز في تأخير الصلاة. إلا أنه لم يبين مواقيت الصلاة. قال أبو مسعود الأنصاري لما اعترض على المغيرة، قال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلا أنه لم يبين كيف كانت صلاة جبريل عليه السلام، أنها وقعت في وقتين مختلفين، صلى في اليوم الأول الصلاة في أول الوقت، ثم صلىها في اليوم الثاني في آخر الوقت. فإمام النووي يقول إنه قد يقال ليس في هذا الحديث بيان أوقات الصلوات. لماذا ذكره الإمام مسلم؟ مع أن الباب لبيان أوقات الصلاة. وأنا قد ذكرت لكم مرارا أن هذه العناوين التي يذكرها الإمام النووي ليست من عنوانة الإمام مسلم رحمه الله، وإنما هي من صنع النووي والشراح، بينا هذا في مرار كثيرة. ولكن الباب يقصد به هذا الموضوع بيان أوقات الصلاة. قال: ويجاب عن هذا لأنه كان معلوما عند المخاطب، ولذلك لم يفصله لأنه من الأمور المعلومة، فأبهمه في هذه الرواية وبينه في رواية جابر وابن عباس كما بينا في الأحاديث التي سردناها ضمن هذا الباب. وقد ذكره أبو داود والترمذي وغيرهما من أصحاب السنن، أي بينوا مواقيت الصلاة، بينوا الأوقات التي صلاها جبريل عليه السلام، كيف صلاها في اليوم الأول وكيف صلاها في اليوم الثاني. وأما قوله صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مرات، أي أن كلما صلى جبريل صلى النبي صلى الله عليه وسلم معه بصلاته. ثم قال: بهذا أمرت، وفي رواية: بهذا أمرت، أي أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بهذا أمرت. وإذا قلنا بهذا أمرت، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: بهذا أمرت، أي بهذه الصلاة على هذه الكيفية بالنسبة للوقت. فلماذا أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة؟ ولماذا أخر المغيرة بن شعبة الصلاة؟ حتى أنكر عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز، وأنكر أبو مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة. قال: أما تأخيرهما فلكونه أحد أمرين، إما لأنهما لم يبلغهما هذا الحديث، ولذلك قال عمر: فعلا ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، أو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. إذا احتمال أول أنهما لم يبلغهما حديث الوقت، أو أنهما كانا يريان جواز التأخير ما لم يخرج الوقت، وهذا جائز عند جمهور العلماء، لأن أوقات الصلاة أو الصلاة من الواجبات الموسعة في الوقت، وقتها أوسع منها. الواجب ينقسم إلى قسمين، هناك واجب مضيق وواجب موسع. الواجب المضيق عند الأصوليين هو الواجب الذي يكون زمنه مساويا له، لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، مثل الصيام، الزمن المضروب للصيام مساوي للصيام، فلا يجوز لك أن تنقص منه ولا يجوز لك أن تزيد عليه، فلا تستطيع أن توفي على الصيامين في يوم واحد، الزمن مساوي للواجب. وهناك واجب يقال له الواجب الموسع، يكون الزمن فيه أوسع من الواجب، كصلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر تحتاج لعشر دقائق ولكن الزمن المضروب لها يساوي ثلاث ساعات مثلا، تستطيع أن تصلي الظهر 100 مرة أو 50 مرة أو 10 مرات، المهم أن الزمن المضروب أوسع مما تحتاج إليه العبادة. وبناء على هذا فالزمن كله زمن للأداء، فلو صلى الإنسان في أول الوقت يكون مؤديا، ولو صلى في ثاني الوقت يكون مؤديا، ولو صلى في ثالث الوقت يكون مؤديا، ولو صلى في نهاية الوقت في الزمن الذي يتسع للصلاة تكون صلاة أداء. وقد بينا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن وقت الأداء وقت متسع، وبناء على هذا الأوقات تنقسم في وقت فضيلة، هناك وقت اختيار، هناك وقت جواز، هناك وقت كراهة، هذا لا شك فيه، ولكن يجوز للإنسان أن يؤخر من وقت الفضيلة إلى وقت الجواز مثلا، لا مانع من هذا، ولا يكون آثما، ولا يكون قد ارتكب المكروه، ترك الأفضل لكن ما يكون قد ارتكب المكروه، لأن جميع الوقت يعتبر وقت أداء بالنسبة للصلاة، فربما كان يرى جواز التأخير ما لم يخرج الوقت، كما هو مذهب جماهير فقهاء المسلمين. ربما يقال عروة بن الزبير يعترض على عمر بن عبد العزيز، وأبو مسعود الأنصاري يعترض على المغيرة بن شعبة، لماذا يعترض عليه مع أن أبا مسعود يعلم أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول برسول الله في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى في آخر الوقت، ثم قال وما بين هذين وقت، ثم قال وما بين هذين وقت. وحينما اعترض أبو مسعود على المغيرة، وحينما اعترض عروة على عمر بن عبد العزيز، احتج عليه بهذا الحديث، فكان من المفترض بعمر وبالمغيرة أن يقول نحن ما عملنا أكثر مما عمل جبريل عليه السلام، قاله ما بين هذين وقت نحن صلينا في الوقت، فعلام تعترض علينا؟ كيف يصح اعتراض عروة واعتراض أبي مسعود مع أنهما حينما ذكرا الحجة ذكرا أن جبريل قالهما بين هذين وقت، هما ما فعلا أكثر من أنهما صليا في الوقت الذي ضربه جبريل عليه السلام؟ كيف يصح الاستدلال بهذا الحديث؟ يعني لما اعترض على عمر بن عبد العزيز أخرت الصلاة، فاعترض عليه عروة بن الزبير وذكر له هذا الحديث، كأنه يريد أن يذكر له دليلا يدل على أنه أخطأ في تأخير الصلاة. ولكن الحديث الذي ذكر فيه أن جبريل صلى في وقتين، في أول وقت وفي آخر الوقت، وما عمل عمر بن عبد العزيز أكثر من هذا، أخر الصلاة عن وقتها، وكذلك ما عمل المغيرة أكثر من هذا، أخر الصلاة عن وقتها. فكيف يصح استدلال عروة بن الزبير وأبي مسعود بهذا الحديث مع أنه لا يدل لهما، بل بعكس يدل لعمر بن عبد العزيز؟ يعني كأنه يقول هذا الذي عمله عمر بن عبد العزيز ما يخرج عما ذكرتم في الحديث. قال لا، ومع هذا يوجد اعتراض، قال لأن وقت صلاة العصر في الاختيار وقت الجواز بدون كراهة ممتد إلى أن يصير ظل الشيء مثلي، إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر
الشمس را بينا في الحديث وما وراء هذا يدخل وقت الكراهة، يدخل وقت الكراهة. فلعل عمر بن عبد العزيز والمغيرة بن شعبة قد أخرا الصلاة إلى ما وراء هذا الوقت، ولذلك ذكر لهما عروة بن الزبير وأبو مسعود الأنصاري أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله، وصلى في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله قبل أن تصفر الشمس. ونتمر معنا في الحديث والقائل يقول قد اصفرت. نعم، فهما أخر الصلاة عن هذا الوقت، ولذلك احتج عليهما أبو مسعود الأنصاري واحتج عروة بن الزبير رضي الله عنهما. فهذا وجه الدلالة في الحديث الذي ساقه. وأما بالنسبة لوقت العصر بشكل خاص، قدم الإمام مسلم رحمه الله تعالى على بيان أوقات الصلاة قدم بيان وقت صلاة العصر لأهميتها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جمهور العلماء على أنها صلاة العصر. وقد ورد أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم، ولذلك قدم الإمام مسلم رحمه الله تعالى بيان وقت صلاة العصر. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وفي رواية يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يفي الفيء بعد. وفي رواية والشمس واقعة في حجرته. وهذه الحديث كلها تدل على التبكير في صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها لأول وقتها، وهو حين يصير ظل كل شيء مثله. فكيف كانت الشمس في الحجرة، في داخل الحجرة؟ طبعا العصر تكون الشمس قد انحدرت نحو الغرب، وحجرة السيدة عائشة كانت ضيقة، والجدار كان قصيرا، الجدار الغربي كان قصيرا، بحيث يكون طول الجدار حينما يصير ظل الشيء مثله طول الجدار أكثر من عرض الغرفة. وبناء على هذا لو صار ظل الجدار كطوله فإنه سوف لا يستغرق عرض الغرفة كله، وإنما يستغرق بعضا منه، فبعض الغرفة فيه شيء وبعض الغرفة فيه شمس. وهذا معنى قولها والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد، أي لم يستغرق ظل الجدار كل عرض الغرفة، لأن الجدار كان أقصر من عرض الغرفة. فلما صار ظل الشيء مثله واستغرق ظل الجدار بعضا من أرض الغرفة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. وقال والشمس واقعة في حجرتي، أي لم يستغرق ظل الجدار عرض الغرفة كله. وفي الرواية الثانية لم يفئ الفيء بعد، لم يفئ الفيء بعد. فإذا غابت الشمس يعني زاد انحدارها نحو الغروب يبتدئ الظل بالارتفاع في الجدار الشرقي، يبتدئ الظل بالارتفاع في الجدار الشرقي بسبب انحدارها نحو الغرب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم الصبح فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، أي لأول بزوغ الشمس، معناه وقت لأداء الصبح. فإذا بزغت الشمس بمجرد بزوغها انتهى وقت الأداء وصارت الصلاة قضاء في هذه الحالة. وإذا كانت الصلاة قضاء يجوز قضاؤها في كل وقت، يجوز قضاؤها في كل وقت ولو كان في هذا الوقت الذي بدأت الشمس فيه بالبزوغ، لما ذكرناه في الدرس الماضي من قول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معنى هذا أنه سيصلي ركعة قبل وجوه الشمس وسيستمر في الصلاة مع وجوهها ويتم الصلاة بعد البزوغ، مع أنه وقت كراهة، وإنما جوزناه لأنها صلاة لها سبب كما بينا في الدرس الماضي. الكراهة عندنا إذا لم يكن للصلاة سبب، فإذا كان للصلاة سبب فيجوز قضاؤها في كل وقت من الأوقات. جمهور أصحابنا الفقهاء على أن وقت الشمس وقت الفجر يمتد من طلوع الفجر الصادق إلى بزوغ الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى بزوغ الشمس، في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، إلى أن يطلع قرن الشمس، الغاية هي طلوع الشمس، فإذا صلعت انتهى الوقت. إلا أن الإمام الإصخرية من أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب، إمام أبو سعيد الإصخري، قال وقت الفجر يمتد من الفجر الصادق إلى أن يبيض الأفق، إلى أن يصير إلى إسفار، فإذا أسفرت فقد انتهى وقت الفجر ولو لم تبزغ الشمس، ولو لم تبزغ الشمس. وتكون المسافة ما بين الإسفار وبين طلوع الشمس يكون هذا الوقت وقتا بلا عبادة، كالوقت بين طلوع الشمس وأذان الظهر عند الجمهور، لا توجد فيه عبادة مفروضة. فالإمام أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا أصحاب الوجوه في المذهب قال: ينتهي وقت الفجر أداء بالإسفار. ليش؟ إيش دليله؟ قال: لأن جبريل عليه السلام في الأحاديث التي مرت معنا وسمعتموها صلى في اليوم الثاني بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أسفرت، حين أسفر الفجر، ثم قال: ما بين هذين وقت، معنى ذلك أن وقت الفجر ممتد من طلوع الفجر إلى أن يسفر، فإذا أسفر الفجر فقد انتهى الوقت. ودليل الجمهور هذا الحديث الذي ذكرناه، والأحاديث يبين بعضها بعضا. طيب لماذا عمل جبريل هذا العمل؟ قال: السبب في هذا أن جبريل عليه السلام ما نزل ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم كل وقت من أوقات الجواز في الصلاة، وإنما نزل ليبين له وقت الاختيار، وقت الاختيار، فقال له: وقت الاختيار ممتد من هذا إلى هذا، ممتد من الفجر الأول الصادق إلى أن يسر، فإذا أسفر فقد انتهى وقت الاختيار. طيب إذا صلى الإنسان بعد هذا الوقت أتكون صلاته قضاء؟ قال: لا، هذا ما نزل لبيان الاستيعاب، أي أن الوقت يستوعب بين طلوع الفجر الصادق والإسفار، وإنما نزل ليبين له وقت الاختيار. وكذلك بالنسبة لصلاة العصر، صلى به حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به في اليوم الثاني حين اصفرت الشمس. طيب وبعد الاصفرار؟ نفس الكلام، بعد الاصفرار الصلاة تعتبر أداء، ولكن دخل وقت الكراهة، وجبريل عليه السلام ما أراد أن يقول إنما بعد وقت الاصفرار لا يكون وقتا للأداء، وإنما أراد أن يبين وقت الاختيار. نعم، فأبو سعيد الصخري رحمه الله تعالى من أصحابنا محجوج بهذا الحديث، لأن هذا الحديث بيان والأحاديث يبين بعضها بعضا. ولذلك سرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الجمهرة الكبيرة من الأحاديث حتى يبين مواعيد الصلوات بالضبط الكامل، حتى لا يبقى هناك لبس على أي واحد من الناس، ولا سيما أنه سيأتي معنا الآن بعد قليل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلف قوله في مذهبه القديم ومذهبه الجديد بسبب حديث جبريل عليه السلام هذا، وذلك أن جبريل صلى به في اليوم الأول المغرب عند غروب الشمس، وفي اليوم الثاني صلى به المغرب عند غروب الشمس، فقال الشافعي في مذهبه القديم إن وقت المغرب وقت واحد. فإمام مسلم حشد هذه الجمهرة الكبيرة من الأحاديث في هذا الباب كما سمعتم، وقد أطلنا بقراءتها من أجل أن يبين كل ما يتعلق بأوقات الصلاة حتى حتى لا يبقي ريبة أو شكا عند أي قارئ لهذا الموضوع. بعض أصحابنا في رده على أبي سعيد الطغري يقول إن هذه الأحاديث ناسخة لحديث جبريل عليه السلام. إمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا، لا في داعي لهذا الكلام، لا داعي لهذا أن نقول إن هذا الحديث الذي سمعناه وقت الصبح فإذا صليتم الفجر فإن وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، لا داعي أن نقول إن هذا الحديث ناسخ بحديث جبريل، لأننا نحن لا نصير إلى النسخ إلا في أضيق نطاق ممكن، وعندنا قاعدة عامة: إهمال الدليلين أو لم إهمالهما أو إهمال أحدهما، وما دام يمكننا الجمع بين الأحاديث لا يجوز لنا أن نصير إلى النسخ بحال من الأحوال. وحديث جبريل عليه السلام الذي استدل به أبو سعيد الصخري صحيح، نحن الآن نقول إنه ليس يعني ما نعمل به الآن، لأننا نقول إنه ورد لبيان وقت الاختيار وليس واردا لبيان الاستيعاب، استيعاب الزمان كله. وبهذا نقول حديث جبريل وارد لبيان وقت الاختيار، وهذا الحديث لبيان وقت الجواز، ولا تعارض بين الحديثين ولا داعي للقول بالنسخ. نحن نضطر لأن نقول إن هذا الحديث ناسخ لحديث جبريل حينما لا يمكننا أن نوفق بين الحديثين بحال من الأحوال. أما إذا أمكننا أن نوفق بينهما بأي طريقة من الطرق، بأن نحمل أحدهما على العموم والثاني على الخصوص، بأن نحمل أحدهما على الإطلاق والثاني على التقييد، بأي وسيلة من وسائل الجمع، ما دام يمكننا الجمع بين الأحاديث يجب علينا أن نصير إلى الجمع. وكذلك بالنسبة لآيات القرآن، ما دام يمكننا أن نجمع بين الآيات لا نلجأ إلى النسخ، لا نلجأ إلى النسخ إلا في أضيق الحدود وعند التعارض المتأكد الذي لا يمكن معه التوفيق والترجيح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، يعني إذا جاء العصر فقد انتهى وقت الظهر، كقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي فإذا تبين فلا تأكلوا، فكلوا واشربوا حتى ينادي الدور بمكتوب، أي فإذا نادى فلا تأكلوا، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي فإذا جاء الليل فقد انتهى الصيام، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، أي فإذا حضر العصر فقد انتهى وقت الظهر. وإلى هذا ذهب إمامنا الشافعي وجمهور الفقهاء، قالوا: لا اشتراك بين الأوقات، لا يوجد عندنا وقت مشترك ما بين الظهر وما بين العصر، إذا دخل وقت العصر انتهى وقت الظهر، وإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، ولا يوجد عندنا زمن مشترك ما بين الظهر وما بين العصر. متى خرج وقت الظهر بغصير ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبقى شيء من وقت الظهر. إمام مالك رحمه الله تعالى قال مع طائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر 4 ركعات. إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، لكن وقت الظهر لم يخرج، بل يمتد وقت الظهر ضمن وقت العصر مقدارا يتسع 4 ركعات. وهذا الوقت يكون صالح للظهر وللعصر. ما هو دليل الإمام مالك؟ من أين أتى الإمام مالك في هذا الكلام؟ قال: حديث جبريل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى بي جبريل، صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. صلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ونحن قلنا إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. معنى ذلك أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الثاني بعد دخول وقت العصر. هذا هو الظاهر. صلى بها الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بها العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. إذا هذا الوقت مشترك ما بين الظهر وما بين العصر. نعم، هذا دليل الإمام مالك، وظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك من وجود وقت مشترك ما بين الوقتين، وقت الظهر ووقت العصر. واحتج الإمام الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر. معنى ذلك إذا جاء العصر بعد انتهى وقت الظهر كما هو معروف في الغاية والمغير. طيب حديث جبريل يستعمل به، هذا ظاهر وهذا ظاهر. ماذا نعمل بحديث جبريل عليه السلام؟ قال حديث جبريل معناه أن جبريل عليه السلام فرغ من صلاته حين صار ظل كل شيء مثله، صلى بي الظهر حين صار كل، أي صلى بي الظهر وانتهى حين صار ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى بي العصر حين صار ظل الشيء مثله، أي ابتدأ صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، فلا اشتراك بينهما. لماذا نلجأ إلى هذا التأويل؟ نحن لماذا نلجأ إلى هذا التأويل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث. ليش؟ قال لأننا لو حملناه على الاشتراك قلنا هناك وقت مشترك ما بين الظهر وما بين العصر، يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأن بعض الناس يصلي الظهر بربع ساعة وبعضهم الآخر يصليها بخمس دقائق، فمتى ينتهي وقت الظهر؟ لو قلنا إن وقت الظهر يمتد في العصر لما يتسع أربع ركعات، ما هو مقداره؟ سيفضي بنا هذا إلى أن نقول لا، إن نهاية وقت الظهر مجهولة. بينما لو حملناه على هذا التأويل الذي أو هذا الوجه الذي حمله عليه الشافعي وجمهور العلماء لا نحتاج لمثل هذا الأمر، وخروجنا من الجهالة أولى من الوقوع فيها. هذا هو الذي جعل هذا التأويل متعتما حتى نخرج من الجهالة التي يمكن أن نقع بها فيما لو قلنا إن وقت الظهر يمتد في وقت العصر لما يتسع أربع ركعات. قال الإمام النووي رحمه الله: فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى يفرغ منها أو متى فرغ منها، وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات. وإذا حمل على ما تأولناه أي أنه انتهى من الصلاة حين صار ظل الشيء مثله، وشرع في صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، عرفنا مواعيد الصلوات وانتظمت الأوقات وخرجنا من الجهالة التي يمكن أن نقع فيها فيما لو قلنا بالاشتراك ما بين الأوقات. وعلى كل حال فهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودلالة الأحاديث عليه دلالة ظاهرة، ودلالة الحديث على مذهبنا أيضا دلالة ظاهرة، وترجيح مذهبنا على مذهب الإمام مالك أو ترجيح مذهب الجمهور على مذهب الإمام مالك لا يوجد فيه نص صريح في الترجيح، وإنما هو في الخروج من الجهالة فقط، وتكفي هذه من المرجحات. فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، إذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، معناه أن وقت الأداء بلا كراهة، وقت الأداء بلا كراهة يمتد من مصير ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس دخل وقت الكراهة. وبالنسبة لوقت الكراهة لصلاة العصر ليس وقت الكراهة للنوافل المطلقة، وقت الكراهة في صحيح متى يقال إنك صليت العصر مع الكراهة إذا اصفرت الشمس. وما بالنسبة للنوافل المطلقة بمجرد أن يصلي الإنسان العصر يحرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة، وصلاة النافلة حرمة فعلها بعد صلاة العصر ينقسم إلى قسمين، تارة يتعلق بالفعل وتارة يتعلق بالزمان. يتعلق بالفعل من صلاة العصر في أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، إذا صلى العصر حرم عليه أن يصلي نافلة مطلقة، وإذا لم يصلي جاز له أن يصلي نافلتان مطلقة. فإذا اصفرت الشمس انتقلت الكراهة، يعني بدلا من أن تكون متعلقة بالفعل صارت متعلقة بالزمان، عند ذلك يحرم عليه أن يصلي النافلة المطلقة، صلى العصر أو لم يصليها، لأن الحرمة صارت متعلقة بالزمان. أما بالنسبة لصلاة العصر، الفريضة العصر بذاتها وقتها يمتد من مصير ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت وقت جواز بلا كراهة. طيب، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب؟ قال يجوز ولكنه مع الكراهة، يدخل وقت الكراهة، إلا أنها تكون أداء، إلا أنها تكون أداء، حتى لو أنه تأخر ليس متعمدا، تأخر بلا عمد منه فصلى ركعة في الوقت وركعة خارج الوقت تعتبر صلاته أداء، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الصخري رحمه الله من أصحابنا، أيضا أبو سعيد الصخري قال في العصر كما قال في الصبح في حديث جبريل، قال وقت العصر يمتد إلى أن تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس ولم يصلي العصر فإن صلاته لها تكون قضاء، وهذا الوقت ما بين الاصفرار والغروب وقت لا توجد فيه عبادة، الوقت ما بين بزوغ الشمس وما بين صلاة الظهر، إلا أن هذا يعني صعب، أصعب من الفجر. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الصخري رحمه الله من أصحابنا، أيضا أبو سعيد الصخري قال في العصر كما قال في الصبح، دليل أبي سعيد الصخري رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث كله بتاع جبريل وبتاع التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين كلها في أنه صلى العصر حين اصفرت الشمس، الحديث الوحيد اللي فيه زيادة والقائل يقول قد احمرت، والقائل يقول قد احمرت أي أن قبل الغروب بقليل، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يدل على أن المراد لأن وقت العصر يمتد من مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جميعا.